بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسول الله وآله آل الله. أحبة الإيمان، تحية لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم قبل طلوع الفجر. ومحور حديثنا في هذا اليوم هو الصيام ودوره في تربية النفس، فكونوا معنا وتابعونا على بركة الله. أيها الأكارم، يعتبر شهر رمضان المبارك فرصة حقيقية لتزكية النفس وتهذيبها من كل الشوائب والأضغان التي تعزز في النفس الإنسانية على مدى سنة كاملة. يصوم المسلم في شهر رمضان فيتجدد إيمانه مع إحساسه بالعطش والجوع، فتسمو الروح عن الماديات، لأن الامتناع عن المباح يساعد بلا شك على محاربة أهواء النفس وعدم ارتكاب المحرمات، فتنعكس حالة الصيام المادي على منظومة حركة الإنسان الحياتية في أفعاله وأقواله وسلوكه وتعامله بشكل عام. هنالك تساؤلات، يعني مثلا كيف يساهم الصيام في تزكية النفس وتربيتها، وكيف نرتقي من الصيام المادي إلى الصيام الروحي، وما هي أبرز الأمور التي تساعد على تحقيق الهدف الأسمى من الصيام؟ والجواب هو التقوى، كما جاء في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويستهل الحديث عن دور الصيام في تهذيب وفي تربية النفس انطلاقا من مفهوم تزكية النفس الذي يندرج في إطار تطهيرها من الأفكار والخواطر والسلوكيات السلبية التي تؤدي بالإنسان إلى الانحراف الفكري والعملي. ويعتبر الصوم وسيلة من وسائل تهذيب النفس وتزكيتها، حيث يمتنع الإنسان الصائم عن تناول المفطرات المادية التي تعود عليها في حال إفطاره، ويشعر بالجوع والعطش الماديين، ويمتنع عن بعض الممارسات التي كان يمارسها في أوقات إفطاره، ويجد أنه قادر على ذلك مع بعض المشقة والتعب. فينعكس هذا الامتناع المادي عن بعض الأمور المحللة بالأصل طاقة نفسية تعينه على ترويض نفسه على الامتناع عن المحرمات المادية والمعنوية، ليصل بعد ذلك إلى الغاية المطلوبة من وراء الصوم، ألا وهي التقوى. كما أن الصيام يعزز التعاطف مع الآخرين ويساهم في التجرد من الأنانية.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا.
طابت أوقاتكم أيها الأحبة أينما كنتم. الصيام ودوره في تربية النفس هو محورنا في هذا اليوم من برنامج قبل طلوع الفجر الذي تستمعونه من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حول هذا الموضوع أجرت زميلتنا شيماء الغراوي مع فضيلة الشيخ فرحان الساعدي الأستاذ في الحوزة العلمية من مدينة النجف الأشرف، فأدعوكم إلى الاستماع لهذا اللقاء.
نرحب بسماحة الشيخ فرحان السعدي الأستاذ في الحوزة العلمية من مدينة النجف الأشرف. سماحة الشيخ، ما أهمية تربية وتهذيب النفس لدى الإنسان الذي يريد التقرب إلى الله وأن يعيش الإيمان عميقا وخالصا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. التهذيب هو الأساس، لأن الإنسان بلا تهذيب سوف يؤدي أفعالا كما لو كان روبوتا، إنسانا آليا. التهذيب وللأسف يعاني من قضية، وهي يحتاج إلى مجتمع ينهض بها، لأنه ليس بمستطاع الإنسان أن يشذب نفسه لوحده وهو يمشي في شارع مليء بألفاظ لا تروق له، وبمجتمع لا يروق له. لا يروق له لا أقصد لمزاجه، بل لقواعده الدينية. يفرض عليه المجتمع منذ البداية أن يذهب إلى المدرسة ويستمع كطفل إلى مفردات وأحاديث تساهم في العبث فيما بعد بروحه وبتشذيبها. إذن احنا امام تحدي، وهو ان المخلص حتى سوف يكون نهضا لإرث لا دخل له به، إرث الطفولة وعدم الاكتراث الى التربية، فيما بعد لما يكبر الانسان ويتوجه توجه ديني يلاحظ ثقل هذه الهموم التي لم تزح، فيلاحظ مثلا انه قابل لان يشتم، قبل أن ينفعل بسرعة، لأن مبيرة هذا تربى في أجواء تعتقد أن الانفعال رجولة، وعلم على هذا الأساس، علم على أنه لا أحد يتحداك تحداه، ولضربك ضربة ولشتمك شتمة. ثم عندما يكبر ويتدين يصبح أسير لذلك الماضي، وأحيانا الناس تعترض عليه ويقولون له أنك متدين فكيف تتصرف على هذا النحو. هم لا يعلمون أنهم ساهموا في دفعه إلى هذا المستوى من الألم، لكن سينتصر إذا أراد، سينتصر إذا أراد أن يتخطى عوامل التربية ليرتفع ويرتقي بتشذبه الروحي إلى الأعلى، سينتصر، لكنه سيعاني، سيعاني من ذلك الموروث الذي قد لا يكون له الدخل الكبير في صناعته. طبعا هذه المسألة ليست قدرية، ليس القدر الذي ساقه إليها، وإنما المجتمع وطبع المجتمعات والألفاظ السائدة فيها وطرق إشادتها بالعنف والصدام والمشاكسة، وكما يسمون أحيانا يسمون الإنسان الطفل الهادئ الوديع يسمونه فقير، أو لا يفيدون في به مما يدفعه إلى المشاكسة لكي يثبت جدارة. ثم يكبر فتخرج عليه هذه البذور التي أكره على أن تبذر في صحته، هذه مشكلة.
نعم. طيب، ما هو دور الصوم في تهذيب وتربية النفس وما يعبر عنه بالجهاد الأكبر، وكيف نجعل من شهر رمضان مدرسة وموسما للتربية والتهذيب؟
الصوم يأتي إلى كل تلك الأشياء التي ذكرناها ويغربها، حتى في مسألة وهن الجسد، فهذه الأبهة والهيلمانة ومشاعر الفخر لوحدها تنكسر مع الجوع والعطش لوحدها، طبعا مع ملاحظة ذلك ليس مجرد استلقاء مستلقي لا يأكل ولا يشرب صائم أيضا، لا، بل عليه أن يلاحظ أنه يفعل هذه الأشياء تقربا إلى الله، وأنه يترك جسده واهنا متعبا قربة إلى الله. تبدأ عملية التجويع هذه والامتناع عن كل تلك المحرمات أو المفطرات في الاشتغال لوحدها كلام ما لو كانت تركيبة كيميائية في جسده مع التفاته إليها. بالبعض يقول انه يصير عصبي اكثر، هذه قد تكون مرض كيميائي لانه حتى نقص السكر الى اثار على الجسد، حتى نقص السكر هذا امر طبيعي، نقص السوائل في الجسد طبعا، بس الكيميائي يفعل ينتصر عليها لانه بخلافها سوف يكون قد ارتكب ما يقلل من ثوابه وهكذا. فتشذب الكيمياء بالدين، الكيمياء اقصد الدم الذي سوف يتعالى فيه اللزوجة، قلة السوائل في الدم، البلغة، هذه مجموعة من الأشياء التي يجبرها الصوم، هذه مسائل كبيرة لا تدخل الإنسان فيها، ثم يجبر نفسه على أن يتخطاها، سيتخطاها وسينتصر، لأنه يعلم أن الشتيمة تقلل من الثواب، الانفعال يقلل الاستئناف، كل هذه الأشياء. يصبح الجسد حتى من الناحية الكيميائية مستجيبا للأوامر التي ترد إليه، هذه مهمة، الجسد كيميائيا يتأثر ويمنع من أن يخرج ذلك التأثر، فيصبح الأمر كما لو كان رياضة، شخص يتمرن على أن يرمي حجرا ويجعله في دائرة على بعد 20 متر مرة مرتين 20 مرة سوف يصبح متفللا في ذلك الرمي وهل مجرى الآن جسده لا يستجيب، انفعالاته لا تستجيب، تربية الاجتماعية لا تستجيب، وهو يكرهها يشذبها يلزمها إلى أن تستجيب وينتصر عليها، هنا الثواب الأكبر.
نعم سماحة الشيخ فرحان السعدي الأستاذ في الحوزة العلمية من مدينة النجف الأشرف، شكرا جزيلا،
حياكم الله.
دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد الجهر والخلوات، دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل الرحمات، دوما لك النجوى في الدمع في الدعوات، من يكشف السوء من يزيل.
حول موضوع الصيام ودوره في تربية النفس، أيها الأفاضل، يرى مختصون في علم النفس العيادي والتوافقي أن الصيام يمثل للإنسان المؤمن فترة من الرياضة النفسية التي تقوي بها إرادته، إضافة إلى صقل عدة سمات في شخصيته أهمها الإخلاص الذي يعتبر أساس الصيام، فضلا عن الصبر وتقوية الإرادة، إلى جانب توطيد العلاقات الاجتماعية وإنعاشها في مواقيت الإفطار، وكذلك في الأعمال العبادية كأعمال ليلة القدر وصولا إلى يوم العيد. ويشير المختصون إلى أهمية حالة الوحدة التي يكرسها شهر رمضان بين المسلمين حول العالم، إذ يتشاركون كعائلة كبيرة في صيام أيامه وأعماله وعيده، ما يعطي للفرد داخل الجماعة الشعور بأن لديه أسرة كبيرة وبالانتماء، ويعزز هذا الشعور التعاطف مع الآخرين، ما يساهم في التجرد من الأنانية، إضافة إلى أن سمة التسامح التي تعتبر من سمات هذا الشهر الفضيل قادرة على علاج الكثير من الاضطرابات النفسية، ومنها التخلص من الأفكار السلبية وتعديل المزاج وضبط الانفعال والتخلص من الغضب وغيرها. وللصيام علاقة بالسلام وإظهار المحبة، وهذا ما يظهر بارزا على الموائد الرمضانية والزينة الخاصة بالشهر الفضيل.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام.
طابت أوقاتكم أيها الأكارم، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وطاعاتكم. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الأفاضل من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر وعنوانه الصيام ودوره في تربية النفس. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية، وهي دعاء المضطرين.
دعاء المضطرين.
الاستعانة بالصلاة لقضاء الحوائج. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته.
وأنا أيضا بدوري أيها الأحبة أحييكم تحية طيبة وأدعوكم لمتابعة هذا اللقاء.
نختار لحضراتكم في هذا اللقاء مما روته المصادر المعتبرة طائفة من الأحاديث الشريفة التي تهدي المضطرين إلى إحدى الوسائل المهمة لقضاء حوائجهم، وهي نافلة صلاة الحاجة. ونبدأ بما رواه القاضي النعمان المغربي في كتاب دعائم الإسلام عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
من أذنب ذنبا فأشفق منه فليسبغ الوضوء ثم ليخرج إلى البراز من الأرض حيث لا يراه أحد، فيصلي ركعتين ثم يقول: اللهم اغفر لي ذنب كذا وكذا، فإنه كفارة له.
وجاء في كتاب مسكن الفؤاد للشهيد الثاني رحمه الله عن يوسف بن عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا نزل بأهله شدة أمرهم بالصلاة ثم قرأ:
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها.
وروي عن ابن عباس أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول:
استعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
وعنه أيضا أنه كان إذا أصيب بمصيبة قام فتوضأ وصلى ركعتين وقال:
اللهم قد فعلت ما أمرتنا، فأنجز لنا ما وعدتنا.
مستمعينا، وقال الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في كتاب الذكرى: روى الصدوق أن رجلا كان بينه وبين رجل من أهل المدينة خصومة ذات خطر عظيم، فدخل على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك، فقال:
إذا أردت الغدو فصل بين القبر والمنبر ركعتين أو أربعا،
يعني قبر رسول الله صلى الله عليه وآله،
وإن شئت في بيتك واسأل الله أن يعينك، وخذ شيئا نفيسا فتصدق به على أول مسكين تلقاه.
قال الرجل: ففعلت ما أمرني به فقضي لي ورد الله علي أرضي. وفي كتاب مكارم الأخلاق روى الشيخ الطبرسي رضوان الله عليه عن أبي حمزة الثمالي قال: عرض لي وجع في ركبتي، فشكوت ذلك إلى أبي جعفر الباقر عليه السلام، فقال لي:
إذا أنت صليت فقل: يا أجود من أعطى، يا خير من سئل، ويا أرحم من استرحم، ارحم ضعفي وقلة حيلتي واعفني من وجعي.
قال أبو حمزة: ففعلت ما قال فعوفيت والحمد لله رب العالمين. وإلى هنا ينتهي أعزائنا مستمعي إذاعة طهران لقاء آخر من برنامجكم دعاء المضطرين.
حياكم الله مستمعين الأفاضل. الصيام ودوره في تربية النفس هو عنوان محورنا في هذا اليوم من برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأكارم، ينصح الصائمون في شهر رمضان باستغلال أوقات هذا الشهر لتعزيز السلوكيات المحمودة من خلال برنامج عملي يومي كتلاوة القرآن يومياً مع التفكر طبعا في كل آية، ولا نتسابق على ختم القرآن لمرات متعددة وإن كان ذلك مستحبا، لكن التدبر في آيات القرآن أولى من ختمه دون فهم ووعي. وكقراءة الأدعية اليومية بتوجه ويقين بالإجابة، لا أن نستمع إلى الدعاء لأن الله أمرنا بأن ندعوه، وكالتصدق على الفقراء والمساكين ولو بالقليل، وصلة الأرحام والصلوات المستحبة قدر الإمكان، ودعوة بعض الصائمين إلى الإفطار، والإحسان إلى الناس بالقول والعمل، وأيضا تحسين الخلق مع الزوج والأولاد والأهل، وكذلك الأولاد مع الوالدين. وكما نصحون الأئمة وكما ورد في الروايات المتعددة، هناك كثير من طبعا الشوائب ومن الأخلاق الذميمة التي تكون في النفس كالكذب والغيبة والنميمة وسوء الظن والسب واستماع المحرمات والنظر بربا، كلها يجب أن تقلع عنا، ويجب أن نتخلى عن كل هذه الأخلاق السوء. أما الآن أيها الأحبة، أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة القادمة وهي الأحكام الشرعية، حيث نكون مع سماحة السيد سعيد الأعرجي حيث سيتحدث حول شرائط صحة الصيام، فكونوا معنا وتابعونا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حديثنا في هذه الحلقة هي شرائط صحة الصيام. متى يجب الصيام؟ يجب الصيام على كل إنسان مكلف، بمعنى أن يكون بالغا وعاقلا. والبلوغ الشرعي هو أن يكون بالنسبة للذكور قد أكمل 15 عاما هلالي قمري، والبنت 9 أعوام هلالية قمري أيضا. البلوغ أيضا بالنسبة للذكور ليس فقط العمر، وإنما إذا سبقه علامة أخرى، مثلا وهي إنزال المادة المنوية معذرة، أو ثبوت الشعر على الموضع، يعني على الموضع العانة أقصد، فأي علامة سبقت تكون هي سبب أن يكون الإنسان الذكر هو مكلف. أما بالنسبة للبنت إذا سبق الحيض يعني 9 سنوات، يعني فرضا 8 سنوات و14 لنفترض، يكون أيضا سبب أن تكون هي مكلفة. والتكليف هو تشريف من الله عز وجل إلى الإنسان، هذا الإنسان الذي كرمه سبحانه وتعالى، حتى قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. على أي حال، فإذن القرآن الكريم أكد على أهمية هذا الإنسان وأنه هو خليفة له، فيكون هو إذن تشريف لهذا الإنسان أن يكون بالغا وأن يكون عاقلا، وثالثا أن يكون مسلما. مسلما، والبعض يشترط الإيمان أيضا، مسلما مؤمنا. هذا المكلف أيضا يكون مسلما. وقد يسأل سائل: إذا كان غير مسلم يعني سقط عنه التكليف؟ الجواب لا، الإنسان جاء إلى الحياة الدنيا ليس باختياره، وهو مكلف ليس باختياره، ويغادر الحياة الدنيا ليس باختياره، فهو يجب عليه أن يؤدي العبادات، وإذا لم يؤدها يعاقب ويحاسب. فلو فرضا أذن الأذان أذان أي صلاة، يجب على كل البشر، كل الناس أن يصلون حتى لو كانوا غير مسلمين، ولكن إذا صلوا فإنهم لا تقبل منهم صلاتهم إلا المسلم، هو تقبل منه الصلاة، لأنه شرط من شرائط قبول العبادة. ليس معنى ذلك أنه سقط عنهم التكليف، التكليف باقي ولكنهم متمردون. ورابعا أنه لا يكون مغمى عليه، وأنه لم ينوي الصيام قبل أن ينوي الصيام، فلو كان هو قد نوى الصيام وأغمي عليه ثم أفاق يواصل صيام، ولكنه إذا لم ينوي الصيام وأغمي عليه، وهذا الإغماء لم يكن له مدخلية فيه، يعني لم يتناول مثلا لون من الدواء أو شيء من القبيل. خامسا، أن تكون المرأة نقية من الحيض ومن النفساء، أي من دم الحيض ومن دم النفساء، فإذا كان هناك حيض لديها أو نفساء هي أيضا قد ولدت وهناك دم، فهذا يكون سبب لأنه لا تستطيع أداء الصيام، وإنما إلى حين أن تطهر تمضي هذه الأيام، ثم بعد ذلك تؤديه قضاء بعد ذلك. وقد البعض يقول أنه قبل أذان المغرب بلحظات جاءت هذه الحالة الشهرية، أو حصلت لديها الولادة وجاء هذا الشيء، فبذلك هذا يقضى. لا، نعم، الجواب يجب أن يقضى هذا، فإذا كان من أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت يكون يجب القضاء. سادسا، الأمن من الضرر، ولا يخشى أنه الضرر ويجب عليه الصيام. أما إذا كان يخشى أن يصاب بمرض بسبب الصيام، يعني يطول به المرض أو يشتد عليه المرض، ويكون تفكير عقلائي وطبيعي وصحيح. يعني أحيانا الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. قسم يقول أنه حتى لو أصاب بضرر، حتى لو يكون أتعرض إلى أذى شديد، أنا أصوم. الجواب هذا ليس صحيحا، وإنما هو عليه يكون منطقي وطبيعي. فإذا كان آلام شديدة ومرض شديد فعليه أن لا يصوم، وإذا كان لا أنه شيء بسيط يستطيع أن يتحمله، لأن المرض ينقسم إلى قسمين: مرض حاد ومرض مزمن. المرض الحاد مرض البسيط الذي يمكن أنه يعالج وببساطة فيستطيع أن يتحمل، أما إذا كان شديد ومزمن مثلا من الأمراض الشديدة والخطرة مثلا التي تودي بالإنسان إن يشتد به ويكون سبب لإيذاء الشديد، لا عليه أن يفطر. ومن الأفضل أن يعود إلى الطبيب، والطبيب الحاذق، والطبيب الذي يكون هو ثقة وماهر. فإذا كان ثقة وماهر وحاذق عليه أن يستعين به، ولكن يبقى الملاك هو. فقد البعض يعني يلتمس المعاذير أو يقول أنه أنا مريض ولكنه يقوى على الصيام، فهذا غير صحيح. يجب عليه أن يؤدي صيامه. وأما إذا كان فعلا أنه يشعر بحرج وبضرر شديد فلا. والأمر أعتقد شيء واضح لدى الإنسان، أنه هو يعرف نفسه ويدرك ما هو يستطيع عليه، فإذا يستعين بالطبيب، والطبيب يكون هو أساس في إيضاح الأمر إليه إذا كان هو لا يعرف ما يجري له. وأما إذا كان واضحا لديه فهو أيضا يكون أساس في معرفة تكليفه. وسنكمل الكلام إن شاء الله في الحلقة القادمة في شرائط صحة الصيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل. الصيام ودوره في تربية النفس هو محور حديثنا في هذا اليوم من برنامج قبل طلوع الفجر. أيها الأحبة، تشير الدراسات إلى أن ساعات الصيام الطويلة تساعد على تقوية الإرادة عند الصائمين، لافتة إلى أن ساعات الصيام في مثلا أوروبا تصل إلى حوالي 20 ساعة. ومن خلال تواصلها مع الصائمين قالت هذه الدراسات طبعا إنهم اعتادوا على هذه الفترة ولا تشكل مشكلة لديهم، وبالأخص أولئك الذين يحبون الصيام. وتضيف هذه الدراسات بأن الصبر على هذه الساعات الطويلة يدل على قوة الإرادة التي تميز الصائم من ضعيف الإرادة، كما أن الصيام رياضة روحية ونفسية لضبط النفس والسيطرة على الانفعال، وتدفع الإنسان إلى معرفة قيمة ما يملك. فالبعض محروم من أقل الطيبات ولا تتوفر لديه الإمكانات الحياتية، وهنا نحن أمام وقفة تأمل لندرك كم أن شربة الماء لها قيمة وقس على ذلك. وتقول هنالك طبعا بعض النصائح من قبل المختصين، تقول البعض يغضب عند الجوع، وننصح في هذه الحالة أن يفصل بين غضبه وجوعه، وذلك من خلال تحويل الغضب إلى أفكار أخرى كحب الله والذكر وصدق النية. وأيضا تقول هذه الدراسة التركيز على عملية القرب من الله وإصلاح النفس واستخدام الصمت وسيلة لبلوغ هذه الغاية. كما هنالك نصيحة أخرى تقول تعديل برامج العمل الحر بما يلائم الفرد، وهذه الخطوة تعتمدها طبعا بعض المؤسسات. وكذلك استغلال هذا الشهر كفرصة للمبادرة في المصالحات العائلية، وكذلك مساندة الفقراء قدر الإمكان، فهذا الأمر وكل ما ذكرناه غايته تطوير الصفات الإنسانية، وهو تجل للصفات الرحمانية إذا عرف الفرد قيمة هذه الأعمال. أما الآن أيها الأفاضل، أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية، وهي محطة قرآنية. شكرا لحسن إصغائكم.
بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي.
محطة قرآنية.
في كتاب الله قلبي صار حي.
إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا القرآنية لهذا اليوم هي كلمة قرآنية حذرنا الله تعالى منها، وهي كلمة اللمز. واللمز بمعنى الاغتياب وتتبع معايب الآخرين، وأصله الإشارة بالعين ونحوها، يقال لمزه يلمزه ويلمزه لمزا، بمعنى أشار إليه بجفنه أو بكلام خفي فيه إساءة. قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات، وقال تعالى أيضا الذين يلمزون المتطوعين، وقال أيضا ولا تلمزوا أنفسكم.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا ولا تنابزوا بالألقاب.
ومعنى ولا تلمزوا أنفسكم أي لا تلمزوا الناس فيلمزونكم فتكون في حكم من لمز نفسه. والعرب تقول رجل لماز ولمزة، بمعنى كثير اللمز. قال تعالى ويل لكل همزة لمزة. والفرق بين الهمزة واللمزة أن الهمزة هو المغتاب، أي الذي يغتاب غيره، أما اللمزة فإنه العياب الذي يعيب الآخرين. فيكون معنى قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة، أي العذاب الكبير لكل مغتاب عياب. انتهت وقفتنا لهذا اليوم، وعلى أمل اللقاء بكم في وقفة قرآنية أخرى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا
إخوة الإيمان، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى تلاوة ما تيسر من سورة فاطر بصوت القارئ سيد متولي عبد العال.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، فإن الله يضل من يشاء
كان يريد العزة
فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعين الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكلها إليك حبيبة. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها. نسألكم الدعاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله
أشهد أن عليا وليا